るに、やっと、ガタガタな、ガンナハマルアーミー、エラーサフリーです。ワラアクティオー、バーファイル、アザーマヤスクローナホー、ザコサイドアメリア。アンモラッテルボトワー、ウナ、レイサーウォルファタール、ハッカー、ウォルインンケシャファリルモカルラ、بعد أعوام متعددة من عمله صحت عمله ليس المراد بالصغر يعني لو عمل 5 سنين بلا تحديد ولا احتياط ثم بعد هذه 5 سنين اشتهر هو فعلم بأن عمله كان على وفق الصحة ليس معنى ذلك أن 5 سنين يجب عليه الإحادة فليس هذا ليس البطوان بمعنى الفساد حتى وإن كشف للمكلف بعد أعوام متعددة صحة عمله بل المراد بالبطوان في هذه الفتوى هو البطوان الأصلي الذي هو مفاد قاعدة الاجتهاد المراد بالبطوان البطلان العقلي لا الفساد او اذا عمل 20 سنة بلا احتياط ولا تقليد ثم بعد ذلك علم ان رأي الاعلم هو هذا الذي عمله اذا عمله صحيح لا يراد البطلان الفساد بحيث يعيد حتى وان علم ان عمله صحيح بعد أن عمل بها احتياط ولا تقليد أو بالفعل هذا لأن المكلف إذا عقد على امرأة بالفارسية وهو لا يعلم صحة العقد بالفارسية بأن العقد على المرأة باللغة الفارسية صحيح ولم يقلد أيضا شخص يقول بذلك لم يقلد فهو لا يجوز له أن يركب آثار التوجيه على هذه المرأة لماذا؟ لأنه لا يعلم بوجود حكم لهذه الواقعة لا يعلم بالصحة وهو لم يقلد شخصا أيضا يقول بصحة العقل إذا لم يقلد صحة العقل لا علما ولا تقليدا الاشتغال ماذا تقول له بعد الاشتغال ولو انت عندك احكام عند الدين لابد ان تحرز الصحة هنا احراز صحة ما عندك لا بالعلم ولا بالتقليد اذا الان براءة يقينية ماكو من ترتيب اثار الزوجية اذا لا يمكنك ان ترتب اثار التوجيع على هذه المرأة لا يمكن ان ترتب اثار التوجيع على هذا الحق باللغة الفارسية الا بحلم الى ان تفعل الصحة فتعرف ان فيك من ترتيب اثار التوجيع على هذه المرأة هذا طبعا مع الاشتغال فقط النظر ايضا ان تستحق التوجيع تحية حركة التوجيه هم موجود إلى المراد من الفساد هذا البطلان العقلي الذي هو مفاد قاعدة الاشتغال للفساد الذي معنى أنه بعد أعوام متعددة لو انكشف صحة عملها يعني مع هذا العمل فاسي هذا مثال أول إذا مثل المكلف يده أن نجس مرة واحدة ويجده نجس للبول غسلها مرة واحدة فهو لا يعلم كفاية ذلك فالصحابة وأن يقلد أحد يقول بجوازه تغسل اليد النجس من البول مرة واحدة من يقلد إذا ليس له أن يرتب آثار الصحابة على اليد النجسة لماذا؟ لأنه لم يحرز كفاية الغسل مرة واحدة للطهارة لم يحرز على العلم ولا بتحريم. فالاعتقاد ضروري عدم الكفاية بالغسل مرة واحدة مثل اعتقاد الطهارة. هذا هو الاضافة الى استصحاب ماذا؟ استصحاب نجاسة اليد. هذا الانسان الذي حصل بالفارسية بدون علم بالصحة ولا تقليد لمن يقول بالصحة او تأكل يده من النجاسة مرة واحدة بدون علم بالطهارة مرة واحدة ولا تقليد هذا تفكير الشهادة ووصل الى رأي يقول لصحة الحق على المرأة الفارسية وكفاية نسل النجاسة مرة واحدة حين تكون أعماله فالسالفة صحيحة من الناحية الوضعية ولكنه متجرئ تجرؤ لا موجود متجرئ من الواقع في السابق. وكذلك إذا كان هناك مجتهد أعلم يرى صحة العقد الفارسي وكفاية الغسل مرة واحدة من النجاسة فأعماله صحيحة ولكنه متشبه. لماذا؟ لأنه لا يعلم ولا مخلف هو أعلم في ذلك التمام يقول بصحة العقد الفارسي وبكفاية الغسل اليد مرة واحدة أبو عبد المسيح لكن هو لا يحسن به إذا سمعه صحيح لأنه موافق لرأي الأعلم ولكنه متجرئ. هذا ما يذكرونه في الرسالة العملية من أن عمل العامل بلا تقليد ولا احتياط باطل فالمراد من البطلان هو البطلان العقلي الذي هو مصادر عكس الاشتغال للفساد. هذا التقليد الذي نتكلم عنه وهو التقليد بالفروع التقليد بفروع الدين والأحكام هذا التقليد خالف فيه بعض الشيعة وخالف فيه بعض السنة فنفوا جواز التقليد. من السنة ومعروف أهل الحديث ونحف القرافي عن مالك ونكره الشوكاني عن جماعة من الطفوليين فقالوا بعدم جواز التقليد. ومن الإمامية بعض الإخباريين قالوا بعدم جواز التقليد وقال الإخباريون لأن ما جرت به سيرة الإمامية حلفا عن سلام هذا ليس من التقليد. شيخ الحوثي لما عند رسالة النهاية هذا مو تقليد بل هو نظير قبول الرواية بأجل نقول بالمعنى أن الرواية بالأخطار واحد يفهم بالمعنى أن نقول الرواية بالمعنى مقبول. هذه السيرة الموجودة عند الإمامية ليست من التقليد بل مثل قبول الرواية المنقولة بالمعنى وهذا جائز بلا إشكال. إذن قالوا لا يجوز التقليد لا يجوز التقليد من يجتهد في استنباط الحكم برأيه استنباط الحكم برأيه لا يجوز لكن نحن الرواية نحن الرواية بالمعنى يجوز فالموجود عند الإمامية ونحن الرواية بالمعنى مو تحديد بل يجب أخذ الأحكام بالمحكومين. هذا الذي موجود عند الإمامية نحن الرواية بالمعنى وهو قول المحكوم فإنه مو قول المحكوم باللفظ وإنما قول المحكوم بالمعنى. إذا لا يجوز تقليد هؤلاء المجتهدون لا يجوز تقليد هؤلاء المجتهدين الحكم يؤخذ من المعصوم هنا نقول نحن نستدل مع حرمة أخذ أحكام الدين من غير المعصومين ممن يستبقه بحكم الشيعة memang Islam betul diamal Islam. Memang Islam betul diamal masalah ilmu. Nah itu suasana apa akan di memusyrik ini amal lokal. Diamal Islam. ونقول أن التقليد الشائع هو الرجوع إلى العلماء في معرفة الحكم الصادر من أهل البيت. هذا الرجوع إلى العلماء في معرفة الحكم الصادر من أهل البيت. وهذا مثل قبول الرواية الذي جعله الإخباريون جاهزا. نأخذ منهم الحكم الذي يأخذونه من الأئمة. هذا صحيح. ولكن إذا تحدث حكم الحكم الواقعي الذي نأخذه من العلم معرفة الحكم الواقعي أو الحكم الظاهر هنا نقول يجوز للمجتهد بيان الوظيفة العقلية الظاهرية القطعية وظيفة عقلية فإذا حشر الإخباريون ذلك عرفنا في الأشياء الممكن نحن نأخذ الحكم من العالم الذي يأخذه من العلم لكن إذا ضاع الحكم الواقعي والظاهري ما يقدر المجتهد يروح إلى الوظيفة العملية القطعية فإذا نحن نخالفه في إذا لا يجوز الرجوع إلى مجتهد يعمل بالقياس والاستحقاق والمطالع المرتبة التي لا تكشف أن أخذ الحكم من المعصوم ويجوز الرجوع إلى المجتهد الذي يأخذ الحكم من الأئمة ولكن إذا ضاع الحكم الواقعي والظاهري فهل يجوز للمجتهد أن نرجع إليه نحن لأخذ الوظيفة العملية القطعية إلى قال الإخباريون لا يجوز نخالفه في التقليد جائز بهذا المعنى وغير جائز بالنسبة للتقليد من يعمل بالقياس والمصالح المزدلة والاستحقاق هذا تعريف التقليد ما هو التقليد هذا الذي نقول انه جائز وخالفنا فيه بعض الاخباريين وخالفنا بعض اهل السنة الذين انكروا التقليد ما هو هذا التقليد ما هو معناه هنا ذكر للتقليد ثلاثة معاني المعنى الأول عرف بالالتزام بالعمل بقول مجتهد معين وإن لم يحمل بعد بل وإن لم يحمل فتوى فتوى أنا ألتزم بالعمل على وفق رأيي زيد الالتزام بالعمل بقول مجتهد وإن لم يحمل العمل بل لم يحمل فتوى لأن الفتوى من المجتهد للعمل بها تحضر رسالة عملية يأتي إليه فيأخذ رسالة عملية بأجل العمل بها فالإجتهاد هو أخذ رسالة عملية أخذ الفتوى ذلك عرف بالعمل التقليد هو العمل على وفق رأي الغير لا الالتزام ولا أخذ الفتوى بل التقليد هو العمل أو قل الاستماع إلى قول الغير في مقام العمل بأن يكون قول الغير هو الذي نشأ منه العمل فالمكلف عند عمله يتكي ويستند إلى قول الغير من دون معرفة دليله فالتقليد هو العمل على رأي على فتوى الغير من دون معرفة الدليل فالغير حينما عمل على رأيه هو المسؤول عن وجه عمل العامل هو المسؤول دون العامل العامل هو مسؤول
دون المقلد. المقلد هو المسؤول المجتهد، لذلك يقال بأن المجتهد ظالم. المجتهد ظالم إذا أتى بدون دليل هو المعاقب، لا العامل لا المقلد. هذا المعنى الثالث. إذا المعنى الأول الاجتهاد والالتزام بالعمل بفتوى الغير، فقط التزام. الثاني هو أخذ الفتوى، أخذ الفتوى على العمل. المعنى الثالث هو العمل على ضد فتوى الغير، بحيث يكون الغير هو المسؤول عن عملي أنا، هو المسؤول. هذا المعنى الثالث نحن نقول هو المناسب للمعنى اللغوي، لأن التقليد ارجع إلى اللغة. التقليد لغة هو جعل الغير باقي لا ده. أنا من أقلد يعني أقلد رضو تقلاد، جعل الغير ذو قلادة. تقلد السيف يعني جعل حمارة السيف في عنقه، وتقليد البدنة في الحج هو تعليق النعل في رقبتها. وقلد الرسول عليا الخلافة أي جعل الخلافة قلادة في عنقه. فالعامي حينما يقلد مجتهدا يجعل أعماله على رقبة المجتهد، ويقلد المجتهد، ويقلد يجعل أعماله على رقبة المجتهد. بينما على معنى الالتزام، الاجتهاد إذا كان بمعنى الالتزام، يكون التقليد هو جعل فتوى الغير قلادة في عنق العامي، في عنق المكلف، لا القلادة في عنق المشتري. القلادة تكون في عنق العامي، في عنق المكلف. بينما نحن نعرف أن التقليد هو جعل الشيء قلادة في عنق المكلف. نعم الالتزام التزم بعملي، يعني اجعل فتوى في عنقي قلاده. الالتزام انا التزم، انا بينما اعمل على فتوى من دون ما اجعل عملي قلاده في عنقه. والتقليد كما ذكرنا لغه هو جعل الشيء قلاده للغير. هذا المعنى الثالث، وهو أن التقليد هو نفس العمل، لا الالتزام ولا أخذ الفتوى. هذا هو المستفاد من بعض الأخبار، بالإضافة إلى أن هذا هو المعنى اللغوي. هذا هو المستفاد من بعض الأخبار. ففي معتبرة عبد الرحمن بن الحجاج قال: كانت إمام الصادق عليه السلام قاعدا في حلقة جماعة، في حلقة ربيع الرأي. ربيع الرأي من فقهاء أهل السنة يبكي في المسجد، فكان الإمام الصادق قاعدا في حلقة ربيع الرأي، فجاء أعرابي فسأل ربيع الرأي عن مسألتين فأجابه. فلما سكت ربيع الرأي قال له الأعرابي: أهضر في عنقك. فسكت ربيع ولم يرد، يعني هذا حمل بعرقه، وحمل اشتراك الهوائي بحل بعرقه. فسكت ربيع الرأي ولم يرد عليه شيئا، فأعاد المسألة الأعرابي فأجابه بمثل ذلك. فقال له الأعرابي: هو في عنقه؟ فسكت ربيع. فقال الإمام الصادق: هو في عنقه؟ قال: أو لم يقل. ماذا أحسى وراح تحمل، يعني حملت في عنقه، هو المسؤول مو أنت، هو في عنقه. قال أو لم يقل: وكل مفتن ضامن، كل مفتن ضامن. وكذا الأخبار المستفيضة الدالة على أن من أفتى بغير علم فعليه وزر من عمل بالفتيان. وزري إذا هو أفتى بغير علم وأنا حمد، وزري عليه، هو المسؤول مو أنا. بعد العمل من أفتى بغير علم فعليه وزر من حمله وانا حملته بفتيه. اذا انا حملي هو مسؤول عنه، يعني جعلت عملي قلادة في عنقه هو المسؤول عنه مو انا امام الله. وهذا المعنى هو المراد عرفا حينما يقول انسان لاخر قلت ناس الزيارة قلت ناس الدعاء. يعني شنو؟ يعني تحمل الزيارة والدعاء لنا في عنقك. هذا معنى قلت ناس الزيارة، جعلنا الزيارة لنا في عنقك، جعلنا الدعاء لنا في عنقك. إذا التحميد في سير هو حوار الحمل، عنوان حملي الذي يكون قول الغير منشأ له، فالتقليد والحمل متقارنان، فالعمل بشيء استنادا الى فتوى الغير هو التقليد، تقارن بين الحمل والتقليد. هذا هو المضر الى ذمه للحامي. فلا نحتاج الى سبق التقليد في العمل كما ذهب اليه صاحب الكفايه وهو الالتزام او الاخر، فان العقل قبل العمل. من العمل والتقليد متقارنان، التقليد عنوان العمل، التقليد عنوان العمل، العنوان والمعنون متقارنان. بعد لا يحتاج ان نقول كما قال صاحب الكفاية ان التقليد هو الالتزام، فان الالتزام قبل العمل. طيب احترر انا اقول بما تعارف الشيء اكتب بما تعارف عند الناس. بس احنا قلنا معنى اللغوي للتقليد هو هذا، ان التقليد هو العام معنى اللغوي. تشهد له الاحرار في اثنين، احنا نقول الحرار ايضا كذلك. حينما نقول ان فلانا يقلد زيدا في المشي، يعني شنو؟ يعني يستطيع بالمشي لو يمشي، يمشي لا يستطيع وانما يمشي. لما نقول فلان يقلد فلانا في الضحك، يعني يضحك بالضحكة، يعني يحمل ويلتزم يضحك بالضحكة. لما نقول فلان يقلد فلان في الكلام، يعني يتكلم مثل تكلم ذاك، يعني يفعل يحمل وما يلتزم يفعل. اذا لا ينطق التقليد عرفان الا بحمل المشي اذا قلده في المشي، او حمل الضحك اذا قلده في الضحك، او حمل الكلام اذا قلده في الكلام، لا الالتزام بان يحمل. هذا معنى اذا التقليد هو عباره عن العمل استنادا الى فتوى الغير، فالتقليد هو عنوان العمل يقارن العمل لغة وأحمارا وعرفا. طيب الآن مطلب الآخر، ذكر بعض الفقهاء وجود ثمرة من هذا النزاع بين العلماء في معنى التقليد. ماذا قالوا؟ قالوا الثمرة تتضح بثلاثة مسائل. اولا في مسألة البقاء على تقليد الميت، ثانيا في مسألة العدول من الميت الى الحي، ثالثا في مسألة العدول من الحي الى حي غيره. فقال ان حكم المسائل هذه الثلاثة مبني على معنى التقليد، فإننا لو فسرنا التقليد بالالتزام وهو المعنى الأول، وفرضنا أن المكلف التزم بالعمل فقط بدون عمل، فهو ماذا ذلك المجتهد؟ فله أن يعمل بفتواه لأنه من البقاء على تقليد الميت. مو مسألة تقليد الميت إيش يعني؟ أنا مكان هذا التزم التزم أبونا أحمد. فإذا مات قبل العمل له حق أن يبقى على تقليده، لأن هذا بقاء على تقليد الميت، مو تقليد الميت ابتداء. وكذا إذا فسر التقليد بأحد الفتوى أخذ الفتوى، لكن لا يعمل ثم مات من أخذ الفتوى، إذا حق يبقى على التقليد لأنه تقليد معاد لا ابتداء. بخلاف ما إذا قلنا بأن التقليد هو العمل إلى فتوى المجتهد، العمل استنادا إلى فتوى المجتهد، هنا لا يجوز له، هنا لا يجوز، لكن العمل فأخذ الفتوى أو التزم بالعمل لكن لم يعمل. هنا إذا مات المجتهد، إذا مات المجتهد حينئذ ماذا يكون تقليده؟ ابتدائي لا يعمل، سيقلد الميت ابتداء وهو لا يجوز، لا يجوز. فاذا قلنا التقليد هو الابتداء او اخذ الفتوى وقد التزم واخذ الفتوى ولم يعمل، فاذا مات المجتهد الاول يبقى على التقليد، هذا مو تقليد ابتدائي. اذا قلنا التقليد هو العمل ولم يعمل، حينئذ اذا بقى على تقليد التقليد ابتدائي وهو لا يجوز تقليد ابتدائي، لانه ماذا؟ لم يعمل بفتوى، لم يعمل له، انما ابتدا بالعمل، فلا يجوز له ان يرجع الى الميت حينئذ. مسألة ثانية وهي مسألة الحدود من الحي إلى الحي، من الحي إلى الحي أو لا، من الميت إلى الحي، من الميت إلى الحي. هكذا أيضا قالوا، قالوا إذا التزم بالعمل فتيا مجتهدين وفتنا التقليد بالالتزام حرم عليه، أو لا قل فتنا التقليد بالأهل لو بالكتاب لو بالأمر، حرم عليه العدول عن تقليده، لأن قلده بالالتزام أو قلده بماذا؟ بأخذ الفتوى. إذا يحرم عليه الانتقال من مقلده هذا، لأن حصل التقليد بالالتزام أو بالأخذ، إذا حرم عليه العدول عن تقليده لأنه قد قلده تقليدا صحيحا ولا مرخص له للعدود، بخلاف ما اذا قلنا ان التقليد هو العمل، هو العمل، لانه حين لا يتحقق منه تقليد المجتهد، اذا يجوز ان يحمل الى ليس تقليدا، اذا يجوز منه تقليد المجتهد مو عدود، تقليد المجتهد الاخر، لانه لم يقلد مثل العدول وإنما يقلد غير. لكن نقول لا تترتب أي ثمرة شخصية على معنى التقليد، سواء كان التقليد معنى الالتزام أو أخذ الفتوى أو العمل، في مسألة واحدة وهي مسألة النذر. إحنا إلى نذر الإنسان أنه إذا قلد سيدا يتصدق بدرهم، فهنا نقول ما هو معنى التقليد؟ يعني التقليد اصبح ماذا؟ موضوعا لحكمه، شيء غير الموضوع، ما هو التقليد؟ يعني التقليد اصبح موضوعا لحكمه، ما هو التقليد؟ اذا كان التقليد هو الالتزام او الاخذ وقد التزم واخذ، اذا يجب عليه ان يتصدق. اما اذا قلنا التقليد هو العمل، اذا لا يجب عليه ان يتصدق حتى لو التزم او اخذ الفتوى، لانه لم يعمل. فالاختلاف الثمر ثمر اذا قلنا ان انسان نذر ان يقلد سيدا، فليس يقول ما هو معنى التقليد؟ هل هو الالتزام او الاخر؟ اذا اذا التزم اخر يجي، اذا قلنا هو العمل اذا لا يجب عليه حتى والتزم او اخذ الفتوى. اما في غير هذه المساله في غير هذه المسألة. هنا لا توجد ثمرة. لماذا؟ لأن التقليد لم يؤخذ في موضوع حكم من الأحكام. روايات. لم يؤخذ التقليد في موضوع أي حكم من الأحكام. في غير هذه المسألة لا يترتب على الاختلاف الذي ذكرناه في معنى التقليد أي ثمرة لعدم ورود التقليد في شيء من الروايات. فقط في رواية الاحتجاج ورد التقليد. فأما من كان من الفقهاء صائما لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا بأمره فللعوام أن يقلدوا، ولكنها رواية مرتدة. إذن عنوان التقليد وموضوع التقليد لم يؤخذ في موضوع أي حكم حتى يتكلم عن مفهومه. ما هو مفهومه؟ ما هو معناه؟ هذه المسائل الثلاث، مسألة المراء على تقليد الميت والعدول بالتقليد من الحي إلى غيره أو العدول من الميت إلى الحي، فهذه المسائل واردة في كلمات الأصحاب ولم ترد بهذه العناوين في الأخبار. هذه المسائل واردة في كلمات الأصحاب وأنها واردة في الأخبار، وإنما التزم بهذه المسائل حسب الدليل. دليل يقول لا يجوز تقليد الميت مثلا ابتداء ويجوز بقاء. الدليل قد يقول يجوز العدول من الميت إلى الحي. الدليل يقول يجوز العدول من حي إلى حي إذا أصبح الزارع. هاي أدلة وردت خاصة وليست متفرعة على معنى التقليد. يأتي الكلام على الباقي السبت إن شاء الله.